بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 78 من دروسنا في حاشية الإمام الصاوي على شرح الخريدة البهية للشيخ أحمد الدرديري رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا الكلام عن صفة الأمانة للأنبياء وأتبعناها بصفة الصدق، الآن نتكلم عن صفتي التبليغ والفطانة.
ثالثا التبليغ، والتبليغ أي إيصال الأحكام التي أمروا بتبليغها إذن من المرسل إليهم.
إذن هم أمروا بالتبليغ فصار التبليغ فرضا عليهم، فلو قصروا فيه لخالفوا العصمة التي هم موصوفون بها. فلذلك إخوانا، حتى التبليغ يدخل في الأمانة وهي الصفة الأولى. الأمانة هي العصمة، فكما أنهم معصومون عن جميع المعاصي، كذلك معصومون عن ترك التبليغ لأنه في حقهم فرض.
إذ هم مأمورون بالتبليغ. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك.
طبعا إخواننا، وفي حق النبي عليه الصلاة والسلام الوحي ثلاثة أنواع. هناك وحي أمر بتبليغه فبلغه كاملا ولم يكتم منه شيئا، وهناك وحي من ربه أمر بكتمه فلم يبلغ منه شيئا، وهناك وحي خير بين التبليغ وعدمه فبلغ البعض وترك البعض، هو مخير فيه. والقرآن الكريم كله مما أمر بتبليغه فبلغه كاملا، لذلك الشريعة التي أنزلها ربنا عز وجل لنا وصلتنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وشهد الله بذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والأمر للوجوب، وقد تقدم أنهم لا يخونون الله تعالى بفعل منهي عنه، وما ثبت له عليه الصلاة والسلام يثبت لهم، وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، ولا يتم التبشير والإنذار إلا بالتبليغ. رابعا الفطانة.
لذلك إخواننا، النبي عليه الصلاة والسلام خرج من الدنيا وقد بلغ ما أمر بتبليغه كاملا، فلم ينقص منه شيء ولم يزد عليه شيء. طبعا إخوان أكارم، هناك أشياء أوحاها الله تبارك وتعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الله تبارك وتعالى أمره، أعلمه أنه سيتزوج زينب، الله أعلمه بذلك، ومع ذلك كتمه في نفسه وما أبداه للأمة، بل أمر زيدا بماذا؟ بإمساك زوجته، مع أنه يعلم أنه سيتزوجها بوحي من الله عز وجل، أي شيئا كتمه. لهذا لم يؤمر بتبليغه، هذا لم يؤمر بتبليغه. والتبليغ إخواننا صفة من صفات الأنبياء، لأننا إذا لم نؤمن بها ولم نثق بأنهم بلغوا كل ما أمروا به، صار عندنا الشك بالشريعة وبالقرآن الكريم، ولعل هناك آية لم يبلغها، ولعل هناك حكما لم يصل إلينا، ولعل ولعل صار عنا شك بإيش؟ بالرسالة. أما الآن الرسالة كاملة والرسول بلغ، جزاه الله عنا كل خير، فلم ينقص من ذلك شيئا. طيب الصفة الرابعة.
رابعا الفطانة بفتح الفاء، وهي حدة العقل وذكاؤه. فلا يجوز أن يكون الرسول ولا النبي مغفلا أو أبلها أو بليدا، لأنهم أرسلوا لإقامة الحجج وإبطال شبه المجادلين، ولا يكون ذلك من مغفل ولا أبله، ولأن مأمورون بالاقتداء بهم في الأقوال والأفعال، والمقتدى به لا يكون بليدا، ولأن البلادة صفة نقص تخل بمنصبهم الشريف.
ومن ذلك في حق غيرهم من عامة الأمة، قد يكون الإنسان موصوفا ببعض هذه الأوصاف، نعم، ولا يشترط في طالب العلم أو العالم أن يكون شديد الذكاء، وإن كنا نشجع النخب من أبنائنا في الذكاء والقدرات العقلية والنفسية كذا أن يتوجهوا إلى العلم الشرعي لما يحتاجه هذا العلم من قوة عقل وذكاء وفهم ودقة نظر وغير ذلك. لذلك الفطانة أخواننا من الصفات الواجبة للأنبياء، يعني يجب أن يكونوا أذكياء، يجب أن يكونوا يعني كاملين في العقل، ويجب أن يكونوا على فطانة كاملة، وأن هذا الوصف يجعلنا نقتدي بهم بعد ذلك على قدر استطاعتنا.
ومن ذلك يعلم أنهم لا يكونون إلا من أشرف الناس رجالا ونساء.
كيف يعني أن من أشرف الناس من الآباء والأمهات؟ يعني
إذ شأن دنيء الأصول أن تأنف النفس من اتباعه والاقتداء به، ولذا كانوا منزهين عن كل ما يخل بالمروءة.
أخواننا الأكارم، هنا مسألة، الحق والباطل يعرف بالدليل بغض النظر عن القائل، بغض النظر عن نسبه وعن صفته وعن أسلوبه وعن كل ذلك. يعني أنا الآن لو إذا عم بتكلم بمسألة أستاذ الرياضيات، شو ما كان شكله، شو ما كان موديله، شو ما كان يعني أسلوبه، الصواب صواب والخطأ خطأ، قرر مسألة نعم بأسوأ أسلوب، هو أسوأ الناس في الشكل وكذا، لكن قرر بشكل صحيح وقام عليها البراهين، فهي حق ثابت خلاص، هذا شيء مقطوع به. وكذلك الأنبياء جاءوا بالنبوة وأتوا بالمعجزة، إذن هم صادقون. سبحان الله أخوانا، لكن من فضل الله عز وجل الله لطف بعباده فأزال الموانع النفسية التي ربما تقيد العقل في قراره وإيمانه، لذلك أزال عن العقول حواجز النفس التي ربما تمنعهم من الاقتداء أو اتباع هذا النبي. وأني الآن لو هلا مثلا أي نبي جاء بمعجزة وتبين أنه حق، إذا الآن يعني أسلوبه الآن كان غير جيد أو كان ربما ضعيف الحجة أو ما شابه ذلك، طب الحق واضح خلاص. نعم، قالوا مع ذلك ربنا من فضله لطف بالعباد فأرسل رسلا أذكياء استطاعوا أن يبلغوا وأن يزيلوا الشبهات وأن يبينوا الحق واضحا. يعني سبحان الله، أنا مثلا الآن بسمع في السيرة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام جاء قريشا قال لهم إني رسول الله إليكم. طيب ماذا طالبوا؟ ماذا طالبوه؟ بالدليل. ما هو الدليل؟ المعجزات. أظهر الله على يديه معجزة واحدة، قامت الحجة أو لا؟ نعم، وثبتت نبوته بإيش؟ بمعجزة واحدة. طيب بعد ذلك ربنا عز وجل أكرم النبي عليه الصلاة والسلام بمزيد من المعجزات، ليزداد ذلك الحق وضوحا وتزول الشبهات عن أولئك الناس. طيب بعد ذلك الآن هل يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام شيء؟ لا، ادعى النبوة وأتى بالمعجزة، إذن الآن ماذا يفعل؟ هو الآن يبلغ فقط، والحجة قامت عليهم بذلك. ومع ذلك سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو هذا ويدعو هذا ويدعو هذا، ويأتي إليه الواحد منهم سبحان الله فيطالبه بمعجزات إضافية ويطالبه بأشياء يعني غريبة جدا. يعني هذا مثلا أعرابي الذي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وبين له، قال لا أؤمن لك حتى يؤمن لك هذا الضب الذي في يده. طب شو علاقة الآن هي بهي؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مقام التفضل والتنزل مع هذا الأعرابي ماذا فعل؟ دعا الضب وجعله يكلمه أمام الأعرابي. طيب رجل آخر دعاه فقال له لا أؤمن بك حتى تحيي ابنتي التي ماتت وتشهد لك بذلك. فهمنا يعني شو هالطلب هذا؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال دلني على قبرها فأحيى ابنته أمامه وشهدت للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. طيب واحد آخر اسمه ريكانا يقول له أنا لا أؤمن لك حتى تصرعني فإنني لا أصرع من قبل غيرك. طيب الآن هلا لو أنا أستاذ الرياضية جسمي ضعيف شرحت مسألة وقمت عليها البرهان، طيب أدي وعد أدي ما بسلم لك بالحل حتى تصرعني، يعني ما عندي قدر أصرعك. طيب ومع ذلك أخواننا النبي عليه الصلاة والسلام تفضل وتنزل وصارعه ثلاث مرات. قال ما هذا يا محمد؟ إن هذا لسحر مبين. عجيب. يعني تصوروا أخواننا أن هذا الأمر بأسلوب الحوار والنقاش، والنبي عليه الصلاة والسلام يكفي لإقامة الحجة على خلقه أن يظهر الله على يديه أديش معجزة واحدة يكفي، يعني مجرد أن تظهر المعجزة الواحدة يكفي ذلك للإيمان. ولكن الله تفضل على الأمة وأظهر على يدي النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من المعجزات، إظهارا لمزيد من فضله، وإظهارا لمزيد من إكرام الله له، وإظهارا لمزيد من الحجج على المعاندين. وكذلك إخواننا في شيء مهم، أن الله تبارك وتعالى يزيل دائما الحواجز النفسية التي تحول بين الكفار وبين المؤمنين. يعني كل شيء ممكن يشوش على إيمانهم وعلى إسلامهم الله تبارك وتعالى يزيله. لذلك سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام جعله ربنا أميا. ليه؟ قال لئلا يكون علمه لو كان عالما وكتابته لو كان كاتبا حجابا بينه بين المشركين وبين الإيمان. طيب هلأ لو فرضنا كان عالما وقارئ كتب ما شابه ذلك وادعى النبوة وأظهر الله عليه المعجزات، الحجة قائمة، لكن يبقى هناك حجاب عن غشاوة على العقول. ليه؟ لأن الشيطان يلقي هذه الشبهة، فالله تبارك وتعالى لم يسمح لهذه الغشاوة أن تكون على عقولهم فجعله أميا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة كان عنده أموال قريش وودائع قريش، وقريش كانت محاربة، ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الأموال من قريش الودائع وانتفع بها في الدعوة إلى الله عز وجل ورد على الصحابة ما تركوا من أموال في قريش، هذا الأمر كان جائز، لأن قريش ما كان في عهد بيننا وبينها، ولكن كان عبارة عن يعني مكان للحرب، فكانوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وأصحابه حتى استولوا على أموال الصحابة قبل خروجهم من مكة. طيب ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله أمر عليا أن يرد الودائع إلى قريش. ليه؟ لأنه لو أخذ المال وهو حق له، قريش ما تنظر له أنه هذا حق، تنظر له إيش؟ وضعنا عنده ودائع فغصبها، ولما أخذ أموالهم ولو بحق سيبقى هذا الأمر حائلا بينهم وبين الإسلام. لكن تصور الصورة اللي صارت، اجتمعوا على باب النبي عليه الصلاة والسلام يريدون قتله، نجاه الله عز وجل فخرج من بين سيوفهم سالما، انطلق في الطريق، قريش تريد أن تتبعه لتقتله، لماذا اجتمعوا على الباب؟ لقتله. قريش انطلقت تبحث عنه لتقتله، عجزت، رجعوا إلى بيوتهم خائبين. ما الذي حصل؟ جاء علي إلى أبوابهم وقال تفضل هذه أمانتك التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المشرك إخواني لما أخذ المال شو صار فيه؟ أنا الآن قبل بيوم أردت قتله، وأنا الآن مجد في الحرص على قتله، وهو يضع عليا ليرد الأموال إلينا. هذا الأمر إخواننا يجعل نفوسهم تزيل العوائق والحجب عن قلوبهم وعن عقولهم فيؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الإخوة، هذا أمر كان يلاحظه النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه إخواننا يعني إشارة إلى أننا كما نعتني بالحجج العقلية عند التبليغ، كذلك يجب علينا أن نزيل العوائق النفسية التي تأسر عقول الناس في قبول الحق. بدنا نجتهد على أمرين، على إقناع العقول وعلى إزالة الحواجز النفسية التي تمنع العقول من الإيمان.
ولذا كانوا منزهين عن كل ما يخل بالمروءة وكل ما يؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية عليهم صلوات الله وسلامه. قال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم.
يعني بعد أن ذكرنا الصفات الواجبة للأنبياء أمانة صدق تبليغ فطانة، يعني هذه الصفات الواجبة تفصيلا، والواجب إجمالا ما هو؟ كل كبال بشري. طب ويستحيل إجمالا؟ كل نقص بشري وكل صفة لا تليق بمراتبهم العلية. نعم. وتفصيلا ضد الصفات المتقدمة، فالأمانة ضدها الخيانة، فلا يجد أن يكونوا خائنين. كيف يكونوا خائنين؟ وذلك بأن يفعلوا شيئا يخالف ما أتوا به في الشرع. وكذلك ضد الصدق الكذب، يحرم عليهم الكذب ويستحيل في حقهم. وكذلك عكس التبليغ، أن يكتموا شيئا أمروا بتبليغه. وكذلك الفطانة بأن يكونوا على مستوى يعني قليل من الذكاء، هذا ينافي الفطانة.
بيان ما يستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام. ويستحيل في حقهم عليهم السلام ضدها، أي ضد هذه الواجبات الأربعة المتقدمة عليهم، فيمتنع في حقهم أولا الخيانة بفعل منهي عنه، إذ أفعالهم لا تخلو عن الواجب والمندوب والمباح، وهذا بالنظر إلى الفعل في حد ذاته. وأما لو نظر إليه بحسب عوارضه، فالحق أن أفعالهم دائرة بين الواجب والمندوب لا غير.
بل هذا الحال كان شأن بعض الأولياء، وبس الأنبياء يعني بعض الأولياء إخوانا كانوا يتنزهون عن المباح. ليه؟ يقول لك ليس لي فيه نية.
وأما المباح فلا يقع منهم كما يقع من غيرهم.
يعني أنا الآن ممكن أفعل فعل مباح ليس لي فيه نية، هو مباح ليس فيه ثواب ولا إثم. أما الآن الأنبياء إذا فعلوا مباحا فإنهم يفعلونه بنية صالحة، وإذا فعلوا أمرا مكروها فعلوه بقصد شرعي، فكان ذلك في حقهم سنة وكمال، وفي حقنا ليس بسنة ولا بكمال. يعني كما لو نقول مثلا النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، هذا الأمر هو في حقه كمال. لماذا؟ لأنه يبلغ شرعا. هو لماذا شرب قائما؟ شرب قائما ليبين لنا أن الشرب قائما جائز. إذن هو في فعله هذا يبلغ تشريعا. طيب هل يصح لي أنا أن أقول والله أنا أشرب قائما اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، إن هو فعله لي لبيان الجواز. أما أنا الآن لا أفعله لبيان الجواز، هو جائز في الشريعة، لكن أنا أدعى إلى تطبيق السنة. طيب فإذا تركت أقول أنا خالفت السنة.
بل لا يقع منهم إلا مصاحبا لنية تصرفه إلى كونه مطلوبا، وأقله قصد التشريع للغير، وذلك من باب التعليم وناهيك به مرتبة. وإن كان بعض تابعيهم كالأولياء لا تخلو أفعاله من الواجب والمندوب بصرف المباحات بالنية الصالحة إلى المندوبات، كأن يصرف الأكل للتقوى على العبادة وإقامة البنية، والجماع لصون النفس عن الحرام وللنسل المطلوب وغير ذلك، فكيف بهؤلاء السادة الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ ثانيا، وكذا يستحيل عليهم الكذب لما مر، ولقوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثالثا، وكذا يستحيل عليهم كتمان شيء مما أمروا بتبليغه.
مما أمروا بتبليغه، أما لأوحي إليهم شيء ولم يؤمر بالتبليغ، إما أنهم منعوا من التبليغ أو خيروا، فهذا الأمر لا يجب عليهم التبليغ، ممكن يبلغوا ممكن ألا يبلغوا، وإذا منعوا لا يحق لهم التبليغ.
إذ كيف يقع منهم الكتمان وهو ملعون صاحبه بنص قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب إلى آخره، وأما ما لم يؤمروا بتبليغه فبعضه يخيرون في تبليغه وهو ما لم يؤمروا بعدم تبليغه، وبعضه يجب كتمانه وهو ما أمروا بكتمانه كبعض الأسرار الإلهية، وبعض هذا القسم أذن لهم في إيصاله لبعض الأفراد كالخلفاء الأربعة وكأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وهذه الأسرار هي المتداولة بين الأولياء، رابعا وكذا يستحيل عليهم البلاهة والغفلة والبلادة. قوله ضدها المراد بالضد مطلق المنافي،
ليس ضد الاصطلاح المخصوص، لأن الآفي عنا كما مر معنا أن التقابل إما أن يكون بين الضدين أو النقيضين أو بين الوجود والملكة، هذه كلها أنواع المقابلة، فهنا أراد بالضدين مطلق المقابل.
وذلك لأن الكذب عدم مطابقة الخبر للواقع،
أن هذا ليس أمرا وجوديا، والضدان لابد أن يكون أمرين وجوديين.
والخيانة فعل المحرمات والمكروهات، والكتمان عدم الوفاء بما أمروا بتبليغه للخلق.
شايف الأضداد بعضها عدمي وبعضها وجودي، وهذا لا يدخل في الضدين لأن الشرط فيهما أن يكونا وجوديين. لذلك قال لك ليس المراد بالتضاد هنا التضاد الاصطلاحي المخصوص، وإنما المراد مطلق المقابلة.
والكتمان عدم الوفاء بما أمروا بتبليغه للخلق، حينئذ فالتقابل بين الصدق والكذب تقابل الشيء والمساوي لنقيضه، وأما بين الأمانة والخيانة فتقابل الضدين، لأنه فسر الخيانة بالفعل وهو وجودي، وأما بين التبليغ والكتمان فتقابل الشيء والمساوي لنقيضه.
نقيض الكتمان عدم الكتمان، تقابل بين التبليغ الواجب والكتمان المحرم هو تقابل بين الضد وهو التبليغ ومساوي النقيض أو مساوي الضد. ما هو مساويه؟ تبليغ مساويه عدم التبليغ، عدم التبليغ يساوي الكتمان، هذا من التقابل بين الشيء ومساوي النقيض ومساوي النقيض.
وكذا بين الفطانة والبلادة.
نعم.
قوله بفعل منهي عنه الباء للتصوير، قوله لما مر أي من الدليل العقلي، وقوله ولقوله تعالى إلى آخره هذا هو الدليل النقدي. قوله وبعض هذا القسم أذن لهم في إيصاله، وبعض العلماء يجعل هذا من القسم المخير فيه، فتكون الأقسام ثلاثة: ما أمروا بتبليغه لم يكتموا منه حرفا، وما أمروا بكتمانه لم يبلغوا منه حرفا، وما خيروا فيه بلغوا البعض وكتموا البعض، وما بلغوه منه هو الأسرار الإلهية السارية في الأولياء، وهذا هو الظاهر. بيان ما يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.